www.hussainiah.org.
Sallallahu aleyh. Seyyidi ya Mevlaya, ya Aba Abdillah. Sallallahu aleyke ibn Resulillah. Makab man temesseke bikum. وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
في هذه الآية الكريمة مجموعة من المضامين الهامة أذكرها إن شاء الله على التوالي. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. القرآن الكريم من جملة الأساليب في منهج التربوي ليستعملها استعمل منهج ضرب الأمثال. وضرب الأمثال شو يقصد من عنده؟ يعني غالبا المثل إنما يضرب لتقريب المعنى للذهن أو لدعم قضية. يعني أحيانا المستمع مالك خلال حديثك وياه أنت تحاول أن تدعم نظرية من النظريات، تورد لك مثل من الأمثلة تدعم بذيك النظرية، وأحيانا لا ما تريد تدعم النظرية إنما تريد تقرب المعنى إلى ذهن السامع، تحاول أن تنقل في الصورة، يعني تنقل الأمر من صورة معنوية إلى صورة محسوسة. أحيانا خلينا نشوف بعض الأمثلة حتى نقدر عن طريقها نتعرف على منهج القرآن في أسلوب التعبيري. مثلا القرآن الكريم يريد أن يصف من يحمل علما، اللي عنده علم لكن ما عنده ورع، لا ينتفع بعلمه لا يستفيد بعلمه. هذا الصورة اللي يطهيها القرآن الكريم شنو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طبعا عندنا هنا مشبه به، وعندنا مشبه، وعندنا جهة شبه، وعندنا نقلة من الصورة الفكرية إلى الصورة الحسية. المشبه بالكلب، والمشبه من يحمل علما ولا ينتفع به، وجهة الشبه أن كلاهما عدم الانتفاع بما يحمله. الكلب لا، سواء حملت عليه أو لم تحمل عليه هو يلهث، وهذا سواء كان عنده علم أو ما عنده علم غير مستفيد بالعلم. أي جهة الشبه؟ عدم الانتفاع بما عنده. والصورة اللي بيها نقلة من الصورة المعنوية وهي عدم الانتفاع بالعلم، الصورة الحسية اللي هي صورة الكلب في حالة لهاته. بعدين شوف هاللون من التعبير اللي في منتهى الشدة، وهو تشبيه بالكلب. ليش؟ لأن في واقع الأمر هذا كان ينبغي أن يهذب العلم، كان ينبغي أن العلم يسيطر على سلوكه وعلى خلقه، لكن هذا اتخذ من العلم وسيلة يركض من ورائها على الجيب، لأن اللي عنده علم وعلم ما ويا ورع، إنما هو يريد أن يخدع الناس، أن ينهب الناس، أن يغش الناس. هذا كالباحث عن الجيفة، هذا يحاول أن يحصل نعم ولو الجيفة، ولو أخذ الجيفة. هذه الصورة نفسها تكون عند هذا الحيوان آكل الجيف. والقرآن الكريم يريد أن يبين أن هؤلاء الله عز وجل ينتقم منهم في الحياة بأن ينزل أقدارهم إلى هذه المستويات ويعاقبهم غدا بين يديه. إذن المثل لعب دور متعدد الأبعاد. أولا قرب الصورة المعنوية والصفة بالصورة الحسية، بعدين إلى جانب ذلك أراد أن يراوينا أقدار هؤلاء الذين يتاجرون بعلمهم ويخدعون الناس ويكذبون. بعدين إلى جانب ذلك كله رسمنا جانب آخر. الجانب الآخر اللي رسمه وأراد أن يصور لنا إياه أن علم المرء بالدرجة الأولى الهدف منه خدمة الإنسانية لا خدمة الشخص ذاته. يعني أنا عندما أحمي العلم المقصود من العلم أن يكون وسيلة للوصول إلى الناس، لأن يهدي الناس، لأن يرفع مستوى الناس، لا لأني أنتفع بواسطة العلم. لأن إذا تحول العلم إلى أداة انتفاع نزل عن مستوى القدسي إلى مستوى أي وسيلة من الوسائل الخفيفة. يعني ما أصبح يفرق بين أن يكون واحد يتجر بكرامته أو يتجر بعلمه. ولذلك نجد أن هؤلاء الذين يضعون علمهم في خدمة الجبابرة ويضعوه في سبيل الوصول إلى شهوات رخيصة، هؤلاء لا شك أن لهم خلودا في عذاب، وأن لهم خلودا في ذنب في الدنيا. وعلى ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة. يعني أنت هواية تلقى فرق بين الشعبي مثلا وبين طاووس اليماني مثلا. على سبيل المثال أذكر لك الصوت، يعني ذول اثنين هم عاصرة واحد. طاووس كان عند صلاب الرجل، كان يقف أحيانا أمام رغبات الحجاج ويصد رغبات الحجاج. شوف الشعبي أول، الشعبي يقول للحجاج إن الله إذا استرعى عبدا رعية كتب له الحسنات وأسقط عنه السيئات. النظرية خطرة من جانبين. الجانب الأول أن يريد يربط كل حكم يقع بيد حاكم أنه من الله، أنك أنت مثلا إنما وصلت إلى هذا اللون إلى هذه المرتبة يعني الله أهلك لذلك. يعني السماء تدخلت ووصلتك إلى هالمنصب وأنت على كل حال منصوب من قبل السماء، الله استرعاك هذه الرعية. طيب بعدين الميل أنك أنت إذا عملت الحسنة كتبت لك، إذا عملت السيئة لم تكتب لك. وهذه ميزة على حساب التابهيس وعلى حساب الدين وعلى حساب العقل وعلى حساب كل القيم، على استناد أنه أنت تكتب إليك الحسنات وتسقط عنك السيئات. مع العلم إحنا نعرف من مبادئ الشريعة أن الناس أمام القانون سواء، أنهم تجري عليهم أحكام موحدة، أنهم يعرضون إلى نمط واحد من الجزاء حتى ولو كانوا أنبياء. النبي كان يقول لو عصيت أنا لهويت. إذا فتصور هاللون من الإسفاف، مسخ القيم على حساب دنيا رخيصة. جيد يمسخ ضميره، يمسخ القيم الإسلام، ما عنده مانع أن يلوث الشريعة، أن يضع له رأي خاطئ بالشريعة، كل ذلك استرضاء لرجل يمكن أن ينطيه شوية منزلة مثلا، أو يمكن أن يغلق عليه شوية أموال. يعني هذا جاي مرغل كرامته ويمرغل كرامة الشريعة، كرامة الإسلام، كل ذلك إرضاء لنجوة من نجوات الحجاج. في حين مثلا الحجاج إجا إلى الحج، شوف الصورة الثانية، إجا إلى الحج دخل إلى الكعبة، لما دخل إلى الكعبة صار لعين ما صار إلى هشام ابن عبد الملك في دخوله إلى الكعبة. هشام ابن عبد الملك لما طب إلى الكعبة حاول أن يصل إلى الحجر ما قدر، ازدحام، قالوا ضعوا لي طنفسة، حطوا له طنفسة جلس عليها إلى أن شوي خف الازدحام، هو قام مارس الطواف طاف. هذا عينا الحجاج إجا حاول أن يلقى له مجال للطواف ما قدر، قالوا ضعوا لي طنفسة، حطوا له طنفسة إلى أن انتهى الزحام. بالأثناء مر به أعرابي يكبر بصوت عالي بحيث يلفت النظر، قالوا جيبوا لي هذا العربي، هلموا به، أقبلوا بالأعرابي إلى أن قرب منه، التفت إليه قال له ممن الرجل؟ قال له من ظهر أبي ومن بطن أمي. قال لا، أنا ما أقصد انتمائك الدموي، أقصد أنت من أي بلد؟ قال من اليمن. قال له ها أنت من أهل اليمن؟ قال بلى. قال كيف خلفت محمد ابن يوسف؟ محمد ابن يوسف أخو الحجاج والي على اليمن. كيف خلفت محمد ابن يوسف؟ قال تركته خراجا ولاجا لباسا حريرا ساعيا في سخط الله وفي إرضاء الناس. جل لا، أولا أنا ما جاء أسألك عن ملابسه، جاء أسألك عن سلوكه. قال تركته يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. جل لا، أتقول ذلك وأنت تعلم منزلته مني؟ أنت تقول هذا الكلام وأنت تعرف أن هذا أخوي؟ ألا تحترمه لمكانته مني؟ التفت له يقول ازبأر في وجهه، قال اسمع، انا قاصد الى بيت الله وزائر لنبي الله، افتراني، افترى اخاك بموقفه منك اكرم على الله مني بموقفي عليه، وانا قاصد بيته ووافد على بابه؟ سكت الحجاج ما كلم بشيء وانسل من بين الناس وبعد. يقول طاووس اتبعته، قلت يا هذا قف وبا، قلت لي اليك حاجة؟ قال بلى. ما تريد؟ قلت له اريد صحبتك. قال لي انت صاحب الوس، انت اللي حاط لك وسيم الحجاج؟ قلت بلى، ما انا رجل قوي مثل ما ود وراك ود وراي والجأني اجبرني على المجيء. قال لي الا كان لك، ألا كان لك من دينك ومن عقلك ما يدفعك إلى الاحتجاج عليه وإلى نهيه عن ظلم الناس؟ فعلى كل حال أنا مثل ما قلت لك رجل ضعيف وهذا قوي، وألجأني أو أجبرني على المجيء، وأنا على كل حال أريد أبتعد عن هالجو وأريد أن أصحبك. قال لي لا، إن لي صاحبا، إن لي صاحبا يغار علي من صحبة غيره، أنا لا أصحب غيره. ثم تركني وانصرف. طبيعي أكو فرق بين موقفين، يعني بين موقف الرجل هذا انطلاقا من عقيدته وانطلاقا من كبر نفسه، وبين موقف هذا اللي ينتهي به الأمر أن يصح حجاج سيئاته، أن يثبت لمزايا لا تثبت للأنبياء أنفسهم. على العموم القرآن الكريم في هذا المثل طبعا يكشف لنا أيضا بعد المثل المثل اللي يكشف لنا ان الامثال اللي كانت تضرب كانت متدرجة. يعني انا الفت نظرك ان الامثال بالقرآن الكريم مختلفة، تلقى الامثال في بداية الشريعة غير الامثال في نهاية البعثة. ليش؟ لان طبعا على مدى 23 سنة اتطور المجتمع اللي اجى به النبي من مجتمع رعرع وبداوة وغلظة الى مجتمع زراعة، والى مجتمع ببواكير صناعة، ومجتمع بدأ يأخذ بعد الحضاري. لذلك تلقى الأمثلة بدأت تتغير، بدأت تتغير تتغير، وتحاول تلقى فرق كبير بين مثلا هالمثل مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. طبعا هاي صورة يألفها الرعاة، يألفها الزراع مثلا، الزارع بالحراشة، الراعي يشوف الكلب اللي عنده أيضا إلى جانب الغنم. بينما نلاحظ صور أخرى تترقى بها الأمثلة، الله نور السماوات والأرض مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. تأخذ الأمثال نعم يعني بأبعاد مختلفة عن الأبعاد الأولى. طيب نعود إلى الآية الكريمة. الآية تقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. كان القرآن الكريم جاي يضع قدام القضية اللي راح يطرحها جاي يضع مثل من الأمثال أو يلفت الناس أنظار الناس إلى هذا المثل. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب اللي يدعون من دون الله هم من ذول المدعوين من دون الله؟ طبعا المقصود بها الأصنام. الأصنام مش كثر كان عددها؟ عدد أيام السنة موضوعة على ظهر الكعبة. هذه الأصنام كانت كل قبيلة تلتف حول وتنتفع بصنم. والحقيقة احنا ما نقدر يعني مو من العقل نقول ان مجتمع قريش كل مجتمع كان يؤمن بجدوى الأصنام ابدا. يعني انا ما اتصور ذاك المجتمع على ان مجتمع بدوي غليظ متخلف، لكن يؤمن بان هالخشبة هاي اللي ينحتها بيده ويقطع تحي وتميت وترزق وتغير من الواقع ابدا ما يمكن. هذه لا يقولها عقل، ممكن بعضهم اللي في منتهى السلاجة، لكن يبدو أن مجتمع كمجتمع قريش بي أبو سفيان وبي مثلا عتبة وبي شيبة وبي الوليد وبي جبلة وبي وبي بي هالأنماط، يعني تتصور أن أبو سفيان كان يؤمن بأن الصنم يضر وينفع من دون الله؟ أبو سفيان بطبيعة الحال رجل تاجر ويريد أي عملية تدر عليه أموال، هل عملية تجارة يطلع بيها او صنم يحصل من وراء فلوس؟ ماكو ماكو. ابو سفيان يريد يمشي تجارة، يضع الصنم، الصنم بدورة راح يجيب لذول السذج اللي موجودين من الخارج، هذول لما يجون يطبون عنده الى مكة راح يجيبون منتجاتهم وياهم، منتجاتهم الزراعية ومنتجاتهم الحيوانية، راح يقيمون بالكعبة، يجون الى الكعبة، من يقيم تخلص فلوسه، يحتاج ان يقترض، يقترض بالربا بضاعة وخذ منها بشكل رخيص. العملية عملية تجارية مؤكد، عملية تجارية واضحة، وإلا ليس من العقل أن يقال أن أبا سفيان كان يؤمن بصنم. أساسا أبو سفيان ما يؤمن إلا بالمادة والمادة فقط، ونظائر هؤلاء كثيرون يعني. تمام أكو سذج أكو بسطاء يجون من الخارج، ممكن أن يتصور أن الصنم مو هو يضر وينفع، لا، وإنما يتقمص روحا، أن الصنم يتقمص في داخل روح مو هو يضر وينفع، لا، يرى أن جزءا من الله حل بالصنم، يعني مسألة ينظر إليها من ناحية حلولية. أو أحيانا أن الصنم يقوم بدور الوسيط، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. على العموم المسألة القرآن الكريم حاول أن ينبه هؤلاء، يقولهم ذولا تدعون دون الله، انتوا ارجعوا الى عقولكم، ذولا يستطيعون يأتون بشيء ايجابي او سلبي؟ طبعا لا. هنا القرآن الكريم وضع لنا قاعدة فرقنا بها ما بين ما يستطيع الله عز وجل عمله وبين ما يستطيع الانسان عمله. هاي قضية دائما يكون بها الخلط. شنو يكون بها الخلط؟ مثلا اكو بعض الناس يقول لك صحيح يبلغ بالمخ البشري ان يقوم احيانا بان يوجد له عقل الكتروني مثلا،
يعني هذا العقل اللي يسموه الآن عقل إلكتروني، ويحسب معلومات ويفرز نتائج معينة ويعطي نتائج باهرة، هل ممكن أن إنسان يصنع هذا أو لا؟ أولا يعني هاي الذاكرة الفيزيائية اللي موجودة في واقع الأمر هذه مو مستغنية عن عقل الإنسان، تنبه لي زين؟ يعني كأي جهاز آخر يدير الإنسان يحسب المعلومات، هو كل ما في الأمر يقوم بعمليات إحصائية دقيقة ومضبوطة ويستخلص النتائج، تنبه لي؟ هذه بطبيعتها أيضا خاضعة لإدارة الدفتر من قبل الإنسان، وهذا شيء لا يأباه الدين أبدا. ممكن الإنسان يصل إلى هذا المستوى، الإنسان يصل إلى هذا المستوى ممكن. زين، القرآن الكريم يريد يضع لنا قاعدة نفرق بها أن وين حد الإنسان وين حد الله عز وجل. يقول الإنسان ممكن كل شيء، لكن الإنسان يقدر يعطي روح، هذا اللي ما يقدر للإنسان. الغرض أن القرآن الكريم يريد يبين أن الله خلق النفس على مثاله، الله تبارك وتعالى خلق النفس على مثاله، الطاقة طاقة خلاقة مبدعة، النفس الإنسانية نعم تكون تخترع نظريات، لكن عندها حد توقف عنه. لو تكلف للإنسان تقول له تعال انطي حياة أو أخر حياة هذا الشخص للحظة بدون إرادة الله، هذا اللي ما يقدر له. إلى هنا يقف، نبه لزين، إلى هنا يقف، لأن القرآن الكريم الأشياء التي تحدى بها البشر ما استطاع البشر أن يتجاوزها، لكن الأشياء اللي أنبأ بها عن قدرة البشر صارت حدثت. قالهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، ونفذوا طلعوا من أقطار السماوات والأرض. في يوم من الأيام كانت أكو نظرية أن الفلك لا يقبل الخرق والالتئام، أن الفلك ما يمكن واحد يعبره، فقال لا الآن مو الشكل. القرآن الكريم في نفس الوقت وضعنا ممكن عن طريق هذه القواعد نسلكها، وبيننا ما يمكن وما لا يمكن. الله شلحنا بعقول، والعقول اعطاها قدرة على الإنتاج وقدرة على الإبداع، وبين أن مو من العسير أن يترقى الإنسان أو أن يصعد يعبر آفاق السماء. هذا ما تحدانا به القرآن، يعني ما قال ما تقدروا له، لكن تحدانا في أننا نستطيع أن نمدد عمر إنسان إلى دقيقة، تحدانا أننا نقدر نمنح صحة أو نمنح سرور. هذا اللي ما نقدر الجن. شو شفت الجن هالنقطة؟ هلا أوضح لك المعنى بمثل. فاليوم الإسكندر ذو القرنين أقبل بجيشه الضخم وقفل على واحد يصلي بالصحراء، لما وقف عليه ما التفت له. جيش الإسكندر كان جيش ضخم جدا، بس هذا لما وقف عليه كان يصور الإسكندر أن هذا راح يأخذ الرعب، راح تأخذ الروعة من هالجيش اللي يجي بالوراء العديد هالعدة، ما التفت لهذا. كمل صلاته إلى أن فرق الصح، التفت له ما راح يجي هالجنود، هاي الهواية الهوسة اللي تشوفها هال من ورائي ما روعك جنود؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأني كنت أناجي من إلى مسألة جنود، أنا كنت أنا أكثر منك جنود. قال له زين، قتل الإندر. قال له أنا الآن هو عندي رغبة أن أصحبك وياي، ما أخليك تبقى هنا، هل لك أن تصحبني؟ قال بلى بشروط. قال ما هي؟ قال له أريد منك صحة لا سقم معها، وأريد منك سرورا لا غم معه، وأريد منك حياة لا موت معها. عندك ذني؟ هذا شيء لا أقوى على جلبه لنفسي، هذا شيء ما أقدر أجلبه لروحي أنا. أنا لو عندي طاقة أقدر أمد في عمري أمد في عمري، لو عندي طاقة أني أجلب السرور لنفسي أجلب السرور لنفسي. زين، هذا شيء لا أقوى عليه. قال إذا كنت لا تقوى عليه أنا مع من يقوى عليه. تأمل الآن القدر متيقن أن الشيء اللي ما نقدر له أني أنا بكل الوسائل اللي أملكها ما أقدر أجلب لنفسي لحظة سرور إذا لم يكن السرور نابعا من نفسي، الذي نفسه بغير جمال لا يعد الحياة شيئا جميلا. أنت ما ممكن تخلق لحظة، يعني لا تتصور الأموال يمكن أن تخلق سرور عند الإنسان، ولا تتصور الجاه ولا المرتبة. يعني قد تلقى واحد جامعهم لذني كلهم، جامع مرتبة وجامع أموال وجامع أسباب الرفاهية، لكن تدخل إلى نفسك الجاي يعيش في داخل مقبرة مقابية فيها ومضى من ومضات السرور. وقد تلقى لك واحد خالي مجرد من ذن كلهم ونفسك تدفق بالسعادة. أبدا المسألة ما إلها علاقة بأي وسيلة من الوسائل نقوى عليها. مسألة السرور أبدا، والصحة خلي اجتمع العالم كله، إذا أراد الله عز وجل أن يمرض أحدا لو اجتمعت أدوية العالم ونطت الأطباء في العالم على أن يعطوا لهذا الرجل لحظة من لحظات الشعور بالصحة، ما ممكن. إذن يتحدانا بهم زين. كذلك مسألة الحياة والموت، الإنسان ما يقدر يقدم أو يأخر في عمره لحظة لحظة من اللحظات، ولأن هاي لو كانت تحت مقدور الإنسان بعد بمأساة. يعني مسألة الصحة لو بمقدور الإنسان ومسألة الحياة لو بمقدور الإنسان كان نقعد مأساة، ومأساة مرعبة. المأساة المرعبة هي الآن اللي يبين شبحها من بعد. الآن هيئة الأمم المتحدة مغموصة بها، مغلوبة الدنيا عليها، أن هذا التكاثر السكاني اللي هالبر عنا التفجر السكاني هذا إذا صار البناء يبقى على هالمستويات والمشكلة ما إلى حل من الحلول. يعني من زاوية نظر هيئة الأمم المتحدة، وإلا مو من زاوية نظر السماء. من زاوية نظر السماء احنا ما ندري يعني ايش راح يصير بالدنيا، ما ندري. ندرينا ممكن يعني العالم هذا قد تمر عليه حرب صاعقة مدمرة، وتلقى هالبشر الهائل كله يتحول إلى أقداس تحت التراب. زين، أو بالعكس قد تصبح بكرة الهجرة هجرة جماعية إلى مجرة أخرى من هالمجرات، إلى فلك من الأفلاك الجديدة، ممكن أن تكون هجرة جماعية. يعني تصبح الوسائط بيننا وبين الكواكب الأخرى على مستوى تجاري وفي اعتياد، وقد يكون بعض التواصل فيها حياة تنحل المشكلة على الطريق التي وضعتها السماء. لكن على الأقل هالشبح هذا، الشبح يهدد الآن عقول المفكرين أنه العالم يوم من الأيام رح يقدر يحصل على هالمستوى من الطعام اللي عنده أو لا. افرض الآن بدأ يفكر أنه يستخدم البحر، بدأ يفكر أنه يستخدم بعض المعادن يطلع منها غذاء، مع ذلك كله إلى الآن المشكلة مو محلولة. يعني الشبح مرعب. توجل هاي المسألة قطعا واضع لها الحلول الذي هو وضعها، بس شلون ثم الحلول ما ندري بها. لكن الناس طبعا تفكيرهم تفكير عقلائي، يعني ما أقدر أسمي تفكير مو عقلائي، لا. يعني ما أقدر أجي أقول للعالم تعال أنت الآن لما تحاول تستخدم قاع البحر ليش خايف؟ أكو إلى الآن ملايين الأفدنة بعده مو مزروعة. يقول لي تمام، لأن أنت ما تعرف المدى، مدى التكاثر السكاني شنو. التكاثر السكاني إذا استمر على هالمستوى راح يخلق له حالة مرعبة. زين، ما أقدر أقول لك تفكيرك مو عقلائي، لا. لكن الله عز وجل قد وضع الحلول للمسألة. أعود إلى صلب الموضوع. زين، الآية تقول أن هؤلاء ما يقدرون أن يخلقون ذبابة واحدة حتى ولو اجتمعوا لها. يعني مهما يمكن أن الإنسان يأخر من أجله ولو لحظة ممكن، ولا يدري أيضا مصيره راح يكون بأي بقعة من البقاع. يقول المتنبي أين الذي الهرمان من بنيانه، ما يومه ما قومه ما المصرع، تتخلف الآثار عن سكانها حينا ويدركها الفناء فتصرعه. يقولون المفسرين يوم من الأيام دخل ملك الموت على سليمان، نبي الله سليمان عليه السلام دخل عليه وكان يدخل عليه. زين، أرحب بي وكان رجل جالس هناك، لما طلع بمجرد أن خرج شاف هذا الرجل خرج ورد رجع إلى سليمان، قال يا نبي الله أنا إلي لك عندي هدف عندك. قال تفضل. قال له أريد أن تأمر الريح بنقلي إلى الهند، تنقلك الريح إلى الهند. ملك الموت تبسم يسأل سليمان قال له ليش هالبسمة؟ قال له أنا هذا تخلت عليك وأنا مأمور بقبض روحه بعد لحظات في الهند، شفت عندك استغربت شنو اللي جابه عندك ها؟ وانت الان امرت الريح بنقله، انا لازم اروح للمكان اللي مقرر لي انا اقبض روحه فيه. فتناوله على كل حال. على العموم قد تكون القصه قصه اشاريه، يعني قصه مجرد عظه وعبره وانتزاع عظه وعبره، او للتدليل على ان الله عز وجل لا يمكن ان يهمل احدا دون ان يعين له وقت حياته او وقت مماته. طيب هذا الشيء الوحيد اللي ما نقدر له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وإن يسلبهم الذباب شيئا لانقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. نجي إلى المقطع الأول، وإن يسلبهم الذباب إلى الضمير يعود، بعضهم يقول الضمير يعود إلى الذين يدعون من دون الله للأصنام. شلون كان يسلب الذباب؟ يأخذ من الصنم. قريش كانت تجيب تشتري الزعفران وتجيب الزعفران تطلي به الصنم. إذا طلت به الصنم تريد الطيبة وتريد تجمل لونه، يأتي الذباب يقع عليه فيسلب هذا الزعفران، يمتصه يروح، وذول ما يقدرون على الذباب. بعض المفسرين يقول أن المقصود أن هؤلاء مو قادرين يوخرون عنهم الذبابة، الذبانة مو قادرين يوخرون عنهم، مو قادر يدفع عنا ذبابة. تتصور ان هذا قادر يدفع عنك الضر وقادر يجيب لك النفع؟ اللي ما يقدر يدفع الذبابة عن نفسه يقوى على جلب الخير لك. هذا رأي ان المقصود بها الاصنام، وهذا نفس الاسلوب اللي استعمل نبي الله ابراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. نبي الله ابراهيم ألح على قومه بالتخلي عن عبادة الاصنام، ما فادت، يعني موعظته ما فادت. خلاهم قال موعدكم يوم الزينة وأن يخرج الناس ضحى. طلعوا ذول يوم الزينة يوم عيد، طلعوا إلى خارج المدينة على عادتهم. هو أخذ لفاش كبير وأمسك الأصنام كسرها وعلق الفاش في عنق الصنم. لما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين أو لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا أأنت فعلت هذا لآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم. اتأمل هذه الأسلوب. طبعا هذول كل الوسائل أراد بيها أن يرشدهم بأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، بالأخير اضطر إلى اتخاذ هذا الأسلوب، يعني أشعرهم بصورة عملية أن هذه الأصنام لا تضر، لكن كانوا ما يشعرون. وهي هاي المشكلة، ترى مشكلة العقائد، مشكلة الأديان. أنا شفت اليوم كاتب من كتاب الإلحاد، هذا كاتب هو ضخم يعني جدا ضخم، وهو ترى صاحب النظريات اللي أخذها من ماركس. دوركهايم، دوركهايم عالم من علماء الاجتماع الضخمين. زين دوركهايم عنده نظرية أو عنده مقولة، دوركهايم يقول أن هذه مسألة العقائد، مسألة الأديان، يقول هاي مثل البسمار، مش كثر الضربة للبسمار يدخل بالحائط حتى بعد. يقول كلما الححت عليه ازداد اكثر واكثر. وفعلا هاي المشكلة. يعني انقل لك حادثة، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه مر على قوم وهم يأكلون في شهر رمضان، كلهم انتم على سفر؟ قالوا لا يا امير المؤمنين. كلهم بس انتم مرضى؟ قالوا لا. قال يدفعكم للأكل؟ قالوا أنت أنت. استغفر الله. قالوا يعني؟ قالوا لا، إحنا نواليك وباعتبارك أنت إله نعبدك وما نخشى أن يصيبنا شيء بدافع ولائنا، يعني ولائنا شفيع لك بأن ما نعاقب، وأنت أنت الإله. استغفر الله. فنزل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ومرغ خديه على التراب، قال أنا عبد من عبيد الله، والله لئن لم ترتجعوا لأحرقنكم. أمر بأخدود فتح لهم وجعلوا يجمعون الحطب وهو واقف يردد، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أجج النار وألقى بعضهم في النار، فقال البعض الآخر إنما يحرق بالنار رب النار. والعملية بدأت تتأصل أكثر فأكثر، لأن الواقع المسألة تحتاج إلى منهج طويل من العلاج. ها؟ الحقيقة الفكر ليس بغير فكر يقرع. إذا تريد تحاول أن تطرد فكرة، جيب فكرة بدالها. لا تتصور أنك تطرد الفكرة بالجبر. هذه اللي عالجت بالقوة بالعكس رسخت أكثر وأكثر. ليحل المشكلة الاقتناع، الانبعاث يأمر علينا إن شاء الله خلال العشرة. منهج الكريم في الدعوة إلى الله، يعني منهج يقوم على الاقتناع، على الاقتناع الذاتي وعلى بحث الشعور من داخل النفس بضرورة العقيدة بالله. زين، المسألة إذن الواقع تحتاج إلى جهد كبير. يعني هاي مسألة العقائد مو الطرق عليها يزيدها شدة. نرجع، هذول بكثرة ما استعمل معهم نبي الله إبراهيم وأراد أن يثنيهم عن عبادة الأصنام، تمسكوا بالأصنام أكثر، فاضطر إلى استعمال هذا الأسلوب. لما حطمه قسم منهم رجعوا إلى عقولهم وظلوا الباقين، وظلت رسالة إبراهيم وياهم على مدى الزمن. ولهذا تشوف الله عز وجل على لسان نبيه أمر الكتاب ألا يكتبوا شيئا يمس الأمور الأساسية بالكون، لأن هذه راح ترسخ العقيدة وراح يصبحون ذولا ضالين مضلين يتحملون مسؤولية من أضلوهم. شلون يعني؟ يعني أنت الآن في بطون الكتب أكو نظريات، في بطون الكتب الآن أكو كثير من العقائد كتبتها الأيدي وراحت الأيدي تحت التراب، وظلت العقائد إلى يومك هذا، العقائد باقية إلى الآن. ولذلك المسألة الإنسان عندما يكتب، عندما يقول قولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يجي يطيل نظرية وكون يشعر أن هاي الفتوى راح تخدم المجتمع لو تهدمه، لأن هذا راح يتحمل تبعة مجتمع، لأن مسألة الفكر مو مسألة مادية يسهل إزالتها. يعني أنا الآن لو أبني لي بناية وأغلط بيها، يجي واحد يعتبرها نشاط يسلط عليها المعاول يهدمها ويعيد بناءها مرة أخرى. لكن إذا ذبيت لنظرية بمخوخ الناس، خليتها دخلت للمخ ما يطلعها تقتلها لبعض، تظلك ما تمر عليها آلاف السنين وهي راسخة. هاي المشكلة، هاي مشكلة الواقع. ولذلك الانتقاء وحسن الاختيار وأخذ العقيدة من مصدرها الصحيح، هذه كلها من الأسس التي أمرنا الإسلام أن نقف عندها طويلة وأن لا نتسرع في أخذ العقائد، لأن مسألة العقيدة كنت أخذ من مصدرها. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، القرآن الكريم يقول هؤلاء لا يستطيع ما لا يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا. بعضهم يعيد إلى الصنم، يقول هذا الضمير يعود للصنم. البعض الآخر لا، يقول الضمير يعود للإنسان. الإنسان إذا سلب الذباب شيء ما يقدر على استرجاع من عنده. شلو يسلب لنا الذباب؟ خلينا نشوف أولا وبعدين نجي إلى التطبيق. أول شيء يسلب الذباب، يسلب منا الشعور بالجبروت، يسلب منا شعور بالعظمة. لأن أحيانا الإنسان ينسى من هو فعلا، يعني قد يصل إلى مستويات الألوهية. أنت طبعا تعرف في تاريخ الإنسانية جماعة الدعوة الألوهية، أحيانا الإنسان قد ينسى من هو، ينسى تماما، يصل إلى مستويات من الغرور، إلى مستويات من الخيلاء. تجي لي ذبانة لا تعيد لوعية، تقول له لا ترى أنت ذاك التافه، ترى ذاك اللي مملوء تفاهة، هذا غرورك وكبرياءك أنا أستلبها منك. الحادثة اللي صارت للمنصور من هالنوع، منصور قاعد ويما الإمام الصادق سلام الله عليه، سأل الإمام قال له يا ابن رسول الله لما لا تدخل علينا، أنت ليش ما تجينا؟ قال ليس عندي ما أخشاك عليه، ولا عندك ما أرجوه، ولست في نعمة حتى أهنيك، ولست في نقمة حتى أعزيك، وما أشوفك ضرورة المجيء لك. قال تأتي إلينا لتنصحنا؟ قال من أراد الآخرة لا يصحبك، ومن أراد الدنيا لا ينصحك. اللي خط خط آخرة ما يجي يمك، مو دربة هذا. واللي خط خط دنيا ما يوقف بشر يقول لك أنت غلطان، لأن هذا يرجوك وينتظر تعطيه. أنا ما عندي إلا مين. سقط المنصور وجهم بالأثناء، أقبل اللبابة في أثناء المحاورة وقعت على أنف المنصور، لبها دفعها، جاء ثانيا لبها، جاء ثالثا دفعها. التفت إلى الإمام الصادق، قال لما خلق الله الذباب؟ قال إنما خلق الله الذباب ليذل به الجبابرة. سكت وكانت عظة بالغة في واقع الأمر، يعني تصور هذا هو وجبروت يحاول يدفع واللبابة تعود، ويدفع واللبابة تعود، وما استطاع أن يعمل شيء. هذا أول شيء، تسلب اللبابة. الذبابة قد تستلب من الإنسان صحته. على أني أنا متعجب من هذا الحديث اللي يرويه بعضهم، ما أدري من جايبه. إذا وقع الماء، إذا وقع الذباب في ماء أحدكم فليغمسه في الماء، لأن جناح فيه داء وجناح فيه شفاء. مين جاي غريب يعني؟ لا غريب يعني، المفروض أن الذبابة تحمل في أرجلها يعني يمكن مليارات من الجراثيم، يعني أنواع من الفيروس يعني عجيبة تحمل هذه. هذه شلون آخر هاي واحد يغطسها بالماء مثلا، والجناح اللي بيداء يقضي عليه الجناح اللي بدواء؟ غريب يعني، كلامه هواي غريب في بعضه، ما أستغرب. لكن أنا ما أستغرب ليش؟ لأن رواة الحديث هواي، عرفنا إحنا رواة الحديث، أكو رواة هواي. تعال الرواة الحديث شوف، أنا لو تطلع على بعض الأحاديث وتطلع على بعض الروايات شوف عجيب يعني، كلام عجيب غريب يعني، كلام عجيب غريب. لذلك تلقى المشكلة هاي مشكلة تصفية الحديث، مشكلة تصفية الحديث مشكلة مروعة يعني، خالقة لنا مصيبة، لأنه هذا زادنا الآن، زادنا الفكري. يعني أنا كمسلم مصدري شنو؟ مصدري التشريعي، مصدري الكتاب والسنة. لكن أرجوك أجي إلى السنة مثلا فألقى السنة مثلا واحدة من رواياتها أن يروي لي عن عمرو بن العاص، يروي لي عن مروان بن الحكم، يروي لي عن عمران بن حطان، يروي لي عن حريز، يروي لي عن أمثال من هالنوع. وذول ناس ما عنده مانع كل مقدساته يمكن يبيعها بعشرة دراهم. أرجوك أنا هذا رجل أأخذ من عند الحديث هذا؟ أنا أقدر أأخذ من عند هذا الحديث؟ أقدر أروي عنه رواية؟ أكو بعضهم موسوس، أكو بعضهم مخرف، أكو ألوان من الروايات اللي عليها ألف مشكلة ومشكلة. لكن لما تيجي قلت لك تطلع على الرواة وتلقى الأحاديث منين تؤخذ، تلقى المشكلة تيجي منها. على العموم هذا منين جاب هذه الرواية؟ ما أدري أنها رواية ذبابة. الذبابة في أحد جناحيها دواء وفي أحد جناحيها داء، وإذا وقعت بالماء خاف إذا تريد تقوي على دائها غطسها بالماء حتى الدواء ينبري للداء وتتعادل القضية. كلام غريب يعني في باب ها؟ المفروض أن هذه الذبابة تنتجع من الإنسان، تأخذ من الإنسان صحته، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يقولون المؤرخين أن الحاكم الفاطمي كان على منبره بالقاهرة، وكان بين يديه ابن هاني الأندلسي، أنشد قصيدته اللي يقول بها: ما شئت لا ما شاءت الأقدار أحكم، فأنت الواحد القهار. هي طبعا الرجل ما عنده ابن هاني، مو يريد يكفر، معاذ الله. ابن هاني ما رايد يكفر ولا رايد ان الواحد القهر بمعنى انه الله عز وجل، لا هو واحد فعلا، واحد انسان واحد قهار، هم يقهر، هم صفة من الصفات المشتركة بين الله عز وجل والعباد. كان عندنا صفات خاصة بالله وعندنا صفات مشتركة، فاليوم تعرض لها، هاي من الصفات المشتركة. يعني مثل ما يقال انت صانع، الله عز وجل صانع، مثل ما يقال انت الله خالق، انت يقال خالق، تخلق فعلك، فعلا الله عز وجل الانسان يخلق فعله والله خالق، هاي من الصفات المشتركة. ما بيكي هو واحد فعلا ويقهر، تمام، كان يقهر بشيء، يقدر يقوى على ان يقهر بلانه. يعني الها تأويل، الها توجيه. لكن اللفظة بما تعطيه من انطباع في نفوس الناس أن بها شيء من التعدي على مقام الألوهية. لما يقول لما شئت لا ما شاءت الأقدار احكم فأنت الواحد القهار إلى آخر رأيت، هذا قاعد طبعا منتشي بهاللون من المدح، لأن ابن هاني فحل في أدبه، يعتبر متنبي الغرب، فحل في أدبه جدا، ورجل يتكلم عن حرع عن عقيدة، لأن ذولة إسماعيلية نبهلي يتكلم عن عقيدة هذا، فكان مندفع بدافع العقيدة، وبالأثناء إجت ذبانة وقعت على فم الحاكم، أراد الحاكم أن يطردها، ردت عليها مرة أخرى، مرة الثانية مال عليها، حاول أن يطردها عادت، بالثالثة سقط إلى الأرض، وفوق من عند واحد يقرأ هذه الآية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لو وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فكان وقع الآية وقع جميل جدا فيها المناسبة، هذا جاي يقرأها هذه المناسبة. على العموم الإنسان في واقع الأمر يجب أن يعرف حده. القرآن الكريم يريد بيننا أنه لا أحد يضر ولا ينفع من دون الله. الإنسان يجب أن يقف عند يعرف حجم الواقع. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم. لكن تعال شوف الغرور، شوف غرور هذا الإنسان اللي ما يقف عند حد، اللي يحاول أن يبارز الله، يحاول أن يبارز رسل السماء. وإلا أرجوك بيش يعني تفسر هالغرور اللي يوقف بي يزيد ابن معاوية عندما أطلت عليه السبايا، أطلت عليه السبايا وهو قاعد في مجلسه، سبايا لاحت في سفح قاسيون في سفح الجبل وهو مشرف على قمة الجبل، لما نظر إليها عن كثب أنشأ يقول: لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لم تصح، فلقد قضيت من النبي. عجيب غرور منين؟ من النبي، ها، من حامل رسالة السماء، والمفروض الله عز وجل أيده بنصره وبالمؤمنين، يعني عراك مع الله. تصور هذا اللي يقول فلقد قضيت من النبي، طبعا نجوى موقتة صحيح قضى ديونه، لكن وين بعد ذلك؟ وين انتهى الأمر؟ انتهى الأمر أنه حتى جثثهم طلعوها وأحرقت، زين؟ لكن مع ذلك قام الرجل بدور دور غير مشرف، يعني بعث الألم إلى نفس رسول الله، لأن الإمام السجاد حاول أن يذكره، قال له: يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا ونحن على مثل هذه الحالة؟ ذاك الوقت تعرف الناس شرأبت أعناقها، سمعوا نمط المحاورة، لوى عنقه دار وجهه وأشر قالهم ارفعوا الحبال عنهم، رفعوا الحبال عنهم. لكن عقب ايش؟ بعد أن أخذت الحبال أثرها من تلك الذنوب، بعد أن أخذت الحبال أثرها من أجسام آل الرسول، وبعد أن أخذت الشمس أثرها من تلك الوجوه التي لوحتها حرارة الشمس، وبعد أن أخذ الجرح أثره من نفوس بنات الزهراء عندما أدخلنا إلى ذلك المجلس، وإن من أدهن رجايا السود وقوفها بين يدي يزيدي أتوقف الحرة من آل العباء بين يدي طليقها وعجبا. هالموقف اللي خلى سيد حيدر الحلي ينزع نزعة بعيدة، يصيح: أيها المرقل في زيافة بأمون قط لم تشكل كلالة
اقتعدها واقم من صدرها حيث وفد البيت يلقون الرحالة. واذا اندية الحي بدت تشعر الهيبة حشدا واحتفالا، قف على البطحاء واهتف ببني شيبة الحام، وقل قوموا عجالا كم تمنون الاوالي بالضبع. اقتلوا الادواء ما زيد مطالا، يا طرش عجل بمسراك خذ لي رسالة تحتب وياك. اوصيك من تصل يا حياك تشوف وادي الغرب عيناك، اصرج يمينك فوق يسراك نادي من بالكون فتاك زينب كانت قبل بحماك مخدرة وتخدم الأملاك، تراه يشرب وليتعداك تتصلح البلدان.
سورة سبيها الثاني. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.